أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما مضى الموارد ثلاثة لحديث لا ضرر ولا ضرار. طبعا المورد الأول كان قضية سمرة، المورد الثاني كان حديث الشفعة، المورد الثالث كان لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلى. هذا المورد طبعا ربما يظهر منه أنه نفس المورد الثاني، يعني حديث الشفعة الذي هو أخرجه المشايخ الثلاثة كما قلنا، أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث حديث لا يمنع أيضا نفس السند، وعن نفس عقبة بن خالد، وعن أبي عبد الله السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشار النخل، ثم وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. هنا يحتمل احتمال، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه لأنه نقطة مهمة في معرفة مفاد حديث لا ضرر، يحتمل أن هذا حديث واحد، حديث عقبة حديث واحد، ولكن التصنيف للروايات اقتضى التوزيع المتون بحسب الأبواب. كما هو معلوم ربما تكون رواية واحدة ولكن تشتمل على عدة أحكام في أبواب مختلفة، فلما جاء المحمدون الثلاثة وزعوا هذه الرواية، يعني مثلا نفترض الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي قسم ما يناسب حديث الشفعة وضعوا في الشفعة، وقسم ما يناسب حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء في بابه المناسب، ولكن في الأصل هو حديث واحد. هذا الاحتمال قريب جدا، ومع هذا الاحتمال لا يكون عندنا ثلاث روايات لما نريد أن نحسب الروايات حتى نستفيد فيما بعد وجود تواتر أو عدم وجود تواتر. لا نقول قضية سمرة رواية، حديث الشفعة رواية، حديث لا يمنع من فضل ماء ليمنع من فضل كلاء رواية ثالثة، بل هذه حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء نعتبرهما حديثا واحدا، ويمكن أن نجعل العنوان بدل أن نقول مورد حديث الشفعة مورد حديث لا يمنع فضل، نجعل العنوان واحد وهو ما ورد في جملة من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله. على كل حال هذا أحببنا التنبيه على هذه النقطة لتفيدنا فيما بعد. المورد الرابع الذي ورد فيه لا ضرر ولا ضرار هو مراسيل. المرسلة الأولى مرسلة الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه المقنع، قال ورويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال إن بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قتل البهائم أنه جبار، والجبار هو الذي لا دية له ولا قوت، بهيمة قتلت بهيمة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام قضى النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن. فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه عليه السلام وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل. محل الشاهد هو ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام: قضى النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. ولكن هذه الرواية مرسلة في كتاب الصدوق المقنع، لأن كتابه المقنع في الفقه، وتعمد بحذف الأسانيد لسهولة الحمل وما شاكل وسرعة الانتشار، وسيأتي الحديث عنها لاحقا. المرسلة الثانية مرسلة الشيخ في كتابه الخلاف. الشيخ في كتابه الخلاف في أكثر من مورد وفي أكثر من بحث ذكر هذه الرواية مرسلة، من جملة ذلك ما ذكره في الغرب. قال: دليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا ضرر لأنه إذا اشترى ما يساوي 10 بـ100 فإن ذلك غاية الضرر، وقول النبي صلى الله عليه وآله يبطله. هنا طبعا للفائدة نذكر كامل المسألة بحسب ما هو في الخلاف. يقول في الخلاف طبعا في المجلد الثالث صفحة 41 المسألة 60: إذا اشترى فبان له الغبن فيه كان له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، يعني إذا كان الفارق فاحش، إذا كان الفارق بسيط عادة يختلف من محل لآخر، يعني فرق مثلا دينار دينارين، أو يعني ذلك الوقت دينار دينار كثير، الآن يعني مقدار بسيط هكذا، الآن على السوق العراق مثلا فرق 1000 دينار بين محل ومحل، هذا لا يعد غبن، الغبن يكون بحيث فاحش. يقول: فبان له الغبن فيه كان له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، إلا أن يكون عالما بذلك فيكون العقد ماضيا لا رجوع له فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي: نعم، ليس له الخيار سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا. وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، وإن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار. وبه قال أبو يوسف وزفر. دليلنا ثم قال هو باعتبار أنه اختار أنه له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، دليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ضرر ولا ضرار. هذه المرسلة باعتبار أنه حالا قال النبي صلى الله عليه وآله، أو روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ضرر ولا ضرار، فتكون مرسلة كما هو واضح. في مورد آخر أيضا في بيع النخل المؤبر، قال: دليلنا على وجوب تبقيته أن المرجع في ذلك إلى العادة، والعادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تؤخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجري به العادة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار، وقطعها في غير وقتها فيه ضرر. هذه المسألة أيضا تكملتها في المجلد، طبعا المجلد 3 صفحة 80 المسألة 131: إذا باع نخلا مؤبرا فقد قلنا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ في العرف والعادة، ما أن الثمرة تبقى للبائع فلا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع أنه خذ الثمرة الآن، ولا يجب على البائع نقل الثمرة الآن، بل ينتظر إلى أن تتم إلى وقت حصادها هناك تؤخذ. وكذلك إذا باع ثمره منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ. أيضا نفس الكلام إذا المشتري اشترى الثمرة لوحدها الموجودة على النخل مثلا، اشتراها لوحدها بعد بدو الصلاح، هنا لا يجب على البائع، هنا يجب على البائع أن يترك، لا يقول هذا نخلي وأنا بعتك الثمرة فخذ الثمرة، لا، وجب على البائع تركها. هذا هو الرأي، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها. دليلنا الآن أنه اختار البقاء، أن تبقى إلى أوان الحصاد. قال دليلنا على وجوب تبقيته أن المرجع في ذلك إلى العادة، والعادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تؤخذ في أوانها. أنا أشتري الثمار لا لأن أقطفها الآن ولا أستفيد منها، وإنما أبقيها إلى وقت أوانها. فكأنه هذا شرط ارتكازي، بعبارة أخرى كأن الشيخ يقول شرط ارتكازي، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجري به العادة. ثم قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار، وقطعها في غير وقتها فيه ضرر، محل الشاهد هنا ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال، هذه مرسلة. طبعا في بعض الموارد التي ذكرها الشيخ عبر أيضا لا ضرر ولا إضرار، مثلا في باب القسمة قال دليلنا قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار وذلك عام، وهذا إضرار لأنه لا يمكن الانتفاع، وبهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة ولي فيه نظر. طبعا هذا في مسألة يذكرها في المجلد السادس صفحة 229، المسألة 27، يقول كل قسمة كان فيها ضرر على الكل مثل الدور والعقارات والدكاكين الضيقة لم يجبر الممتنع على القسمة والضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو حامد الضرر يكون بذلك بنقصان القيمة، فإذا قسم ينقص من قيمته لم يجبر على القسمة. وقال مالك يجبر على ذلك، دليلنا عدم الإجبار لا، قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار وذلك عام وهذا إضرار لأنه لا يمكنه الانتفاع، وبهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة ولي فيه نظر. فالمهم نلاحظ هنا أن الروايات التي استدل بها الشيخ سواء كان بتعبير لا ضرر ولا ضرار أو لا ضرر ولا إضرار، هذه الروايات مرسلة. الكلام في هذه النقطة فعلا بالنسبة إلى مرسلة الشيخ، طبعا في عدة موارد، الآن اقتصرنا فقط على ذكر هذه الموارد بالنسبة للشيخ. بالنسبة إلى مرسلة الشيخ، هذه لا تضيف لنا قيمة جديدة لدخولها في التواتر، بحيث نعتبرها رواية مستقلة. لما نريد أن نحسب التواتر نجعلها من ضمنها، باعتبار أن الشيخ كان في مقام الاستدلال، ويظهر استناده في هذا إلى الرواية المسندة عنده. الشيخ روى لا ضرر ولا إضرار في التهذيب وبطريق، وبعض الطرق معتبرة كما قلنا، مثل رواية زرارة عبد الله بن بكير عن زرارة، هذه رواية معتبرة ويرويها الشيخ. فمن المحتمل جدا أو القريب جدا أو المطمئن به أن الشيخ هنا لما قال النبي لا ضرر ولا ضرار يشير إلى ما رواه هو نفسه وهو ثابت عنده وبطريق صحيح. إذن هذه ليست رواية جديدة أو رواية أخرى، حتى لما نريد نحسب الروايات نعد من جملة الروايات هذه الرواية. فإذن هذه المرسلة التي من طرف الشيخ لا تضيف لنا قيمة جديدة لا في حساب الاحتمالات ولا في باب التواتر، فإذن هذه لا تعد رواية أخرى. أما بالنسبة إلى رواية الصدوق فمن الواضح كما قرأنا متنها أن موردها يختلف عن مورد الروايتين السابقتين. يعني تلك مثلا في قضية سمرة قال لا ضرر، في حديث الشفعة مثلا لا ضرر، الحديث لا يمنع فضل ما أيضا لا ضرر، هنا لا، في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي تمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. لاحظ هكذا الرواية في مرسلة أنه جاء رجل إلى عمر ومعه رجل فقال إن بقرتي هذا إن بقرة هذا شقت بطن جملي، إلى أن فقال أمير المؤمنين عليه السلام قضى النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. فإذا مرسلة الشيخ الصدوق تعتبر رواية أخرى غير الروايتين السابقتين، مورد آخر وعن أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين عليه السلام هو الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله. الكلام هنا أن الشيخ الصدوق أرسلها مرسلة في كتاب المقنع وأرسلها مرسلة، فما أنها مرسلة ربما نقول بأنها ضعيفة لا نعتمد عليها، فلهذا من هذه الجهة لا يثبت عندنا إلا قضية سمرة وحديث الشفعة على المختار. ولكن هنا لا بأس بالإشارة إلى مرسلات الشيخ الصدوق. مرسلات الشيخ الصدوق طبعا مرسلات الشيخ الصدوق على نحوين، أحيانا بعنوان روية وأحيانا بعنوان قالة. هذه المرسلات خصوصا المرسلات الموجودة في كتاب الفقيه، وهل هذا البحث الذي سنطرحه الآن يشمل غير روايات الفقيه أو لا، طبعا محل إشكال وتأمل، إلا على حسب بعض الكتب بحسب المقدمة الموجودة عند الصدوق ينبغي عن ملاحظة هذه الجهة. أما بالنسبة إلى الفقيه وهذا بحث أيضا سنستفيد منه في رواية أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لا بأس بتقديم هذا البحث فعلا. نقول بأن ملخصا طبعا وإلا قد يكون بحثه في الرجال بشكل أوسع، الروايات أو مرسلات الشيخ الصدوق بعنوانين، تارة بعنوان روي عن أبي عبد الله وتارة بعنوان قال أبو عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله، قال أمير المؤمنين عليه السلام. اختلف الأعلام في حجية مراسيله، وخصوصا كما قلنا الآن نجعل البحث بخصوص الفقيه حتى يكون البحث أوضح. هل أن مراسيله حجة أو لا؟ الأقوال في ذلك ثلاثة، القول الأول نعم حجية مرسلات الشيخ الصدوق في الفقيه. القول الثاني عدم الحجية. القول الثالث التفصيل بين عنوان روية وبين عنوان قال. أما القول الأول وهو حجية رواياته مطلقا بعنوان روية أو بعنوان قال، فاستند في ذلك إلى ما ذكره الشيخ الصدوق في مقدمته، مقدمة الفقيه، لأنه قال: وصنفت له، الذي طلب منه أن يكتب له التصنيف، يقول: وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. طبعا في البادة حذف الأسانيد في المشيخة كما ذكرنا سابقا، يذكر وما رويته عن فلان فهو عن فلان عن فلان عن فلان، ويذكر أسانيده. ولكن للأسف أن كثيرا من الرجال والرواة الذين روى عنهم في المتن لم يذكر طريقه إليهم في المشيخة، فلهذا تسبب في مراسيل كثيرة عند الشيخ الصدوق في الفقيه. فبعضهم قال بأن جميع رواياته معتبرة، ومن جملتها المرسلات سواء كانت بعنوان روية أو بعنوان قال، لأنه قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، يعني لم أقصد أن أكتب كتاب جامع الأخبار مثلا، وإنما أردت فقط، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذه العبارة استفيد منها من جملتين: استفيد أن روايات الشيخ الصدوق في الفقيه كلها معتبرة وكلها صحيحة. فبالنسبة إلى المرسل بعنوان قال والمرسل بعنوان روية أيضا يدخل في ذلك. الجملة الأولى الدالة على ذلك أنه قال: بل قصدت في هذا الكتاب إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. فهنا الشيخ الصدوق يحكم بصحة هذه الروايات، معنى ذلك أن روى هذه الروايات بطرق صحيحة عنده، فهو يحكم بوثاقة رواتها. فلهذا نقول باعتبار جميع كتاب الفقيه وباعتبار المرسلات الموجودة في الفقيه هذا، وإضافة إلى هذا: وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. الجملة الثانية التي استدل بها الجملة الأخيرة، وهو: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذه العبارة تقول بأن الروايات التي أخرجتها في كتاب الفقيه اعتمدت فيها واستخرجتها من كتب مشهورة وأيضا عليها المعول وإليها المرجع. هذه كتب مشهورة، نفترض كتاب زرارة، كتاب مشهور وصل إلى الشيخ الصدوق وهو مشهور، إذا نسبة الكتاب إلى زرارة أمر مفروغ عنه. يبقى أن نلاحظ زرارة ثقة، هو يروي عن الإمام. إذن هذه الكتب التي استخرج منها كتاب الفقيه استخرجها من كتب معتبرة أو كتب مشهورة أول وصلت إليه بنحو الشهرة، وهي معول عليها وهي مرجع أيضا. فغايته أنه نبحث عن صاحب الكتاب نفسه، لأن هذا الكتاب وصل لنا مثل ما الآن وصل الكافي لنا، لا نبحث في طريقنا إلى الكافي، وصل بنحو الشهرة والشياع وتواتر ما شاكل. الكتب في ذلك الوقت الذي استخرج الشيخ الصدوق منها هذه الروايات وصلت إليه وهي مشهورة. إذن طريق الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب فقط يذكر لرفع الرواية عن حد الإرسال إلى حد الإسناد، وإلا لا حاجة لها في الواقع. وهذا الرأي ينسب إلى السيد البروجردي رحمه الله. هذه النقطة الأخيرة، السيد البروجردي رحمه الله من خلال هذه العبارة وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، يقول بأنه لا حاجة للبحث في طريق الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب، لأن هذا الكتاب الشيخ الصدوق يقول مشهور، فهو كما قلنا الآن بمثابة كتاب الكافي بالنسبة لنا، كتاب الآن العروة الوثقى بالنسبة لنا، كتاب مشهور ما نحتاج إلى أن نقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن صاحب العروة بكتابه. لو أراد شخص أن يذكر هذا فقط هكذا نوع من التعبد أو نوع من التبرك أو بتعبير المتقدمين رفع الرواية من حد الإرسال إلى حد الإسناد، إذن من خلال هاتين الجملتين استفيد بأن جميع روايات الفقيه معتبرة، وسواء كانت مرسلة أو غير مرسلة، والمرسلة سواء كانت بعنوان قال أو بعنوان روية. هذا هو القول الأول ووجهه. القول الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.